بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار، أما بعد، فقبل الشروع في قراءة درس اليوم أود أن أذكر نفسي وإياكم بمسألة مهمة وآفة خطيرة تدب في أوساط طلبة العلم وبين المدرس والطالب وبين العالم وطلابه، ألا وهي آفة الغلو. الغلو في الأفاضل من أودية الباطل، كذا قال المعلم. الأودية أو الغلو في الأفاضل يعني من أعظم أودية الباطل، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغلو، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة فيه، حتى أنهم لما أتوه وقالوا له: أنت سيدنا وأعظمنا فضلاً وأعظمنا طولا، فقال: يا أيها الناس نعم، قال السيد الله، ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله. أو وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستدرجنكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالغلو من الآفات الخطيرة، وسبب هذا الغلو بين العالم والمتعلم إما أن يكون من العالم أو المعلم، وإما أن يكون من المتعلم، إما أن يكون من المعلم وإما أن يكون من المتعلم وإما أن يكون من كليهما. فالمتعلم أو المعلم إن كان ممن يشير إلى الثناء على نفسه ويلبق أو يزين العبارات ويشدقها ويتكلف العلم ويظهره إظهارا، فهذا سبب مما يجعل الطلاب أو المتعلم يغلو في هذا الشخص. ولكن المعلم عادته كما نأخذ أو نقرأ في العلم لأبي خيثمة أن المعلم كان يهضم نفسه، وكان إذا اجتمع إلى أحدهم 4 نفر قام من مجلسه، وكانوا يهضمون أنفسهم. وإما أن يكون هذا الغلو من المتعلم بسبب أنه لم يرى إلا هذا الشخص الذي يعلمه، فيظن أنه يعني لا يوجد في المكان الذي هو فيه إلا هو، فيزيد من حجمه، فهو طالب علم صغير يدرسه، أو هو عليكم السلام طالب علم يدرسه أو شيخ يدرسه يجعله في مرتبة العلماء فيطري فيه ويثني عليه بما ليس فيه مما يضر بالمعلم والمتعلم، مما يضر بالمعلم والمتعلم. خذها قاعدة: احترم وأنزل الناس منازلهم، كل إنسان أنزله منزلته ولا يتعدى هذه المنزلة، ولا تغلو في أحد أيا كان، ولا تغلو في أحد أيا كان. والاحترام والموالاة والمحبة هذه من الإيمان، لكن الغلو هذا هو من الشيطان، فليفرق الإنسان بين هذا وهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من هذه الآفة. ومما يعني أعجبني مما سمعته كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، كان يقول: أنا لا أريد أن يكون لي طلاب حتى يكون غدا يتحزبون علي. قال: نحن إخوة نتدارس العلم فيما بيننا، وهذا يعني وهذه طريقة علمائنا، وهذه طريقة علمائنا، وهذا الذي لا بد أن يكون في درسنا، ولا بد أن يكون مع كل طالب علم. نعم، احترام وتوقير من بيننا كلنا، الطالب مع الطالب، والطالب مع المتعلم، والمعلم والمتعلم، كلنا في حد سواء، ونكون إخوة، نترك هذه يعني الثناءات التي ليس لها داعي، والإطراء الزائد والمدح، هذا كله نتركه ونكون أخوة. وإن كان الإنسان يظن في أخيه خيرا فليقول: نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. وليتفضل أخي أبو عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الحيران رحمة الله عليه في كتابه الرسالة المقدمة: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون بها النقص وبها الزيادة، ولا يكون قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يقوم أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواحهم في السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواحهم في الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يجزون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقلب الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن أمر ربهم، وأن ملك الموت يقبض أن الله بإذن ربه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: من عندنا في النحو هنا ما شاء الله يعني عنده مكنة شوي، يعني عنده معرفة في النحو، يعني هو سؤال لما بنقرأ نذكر لكم إياه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون فيه النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. هنا الآن السؤال: ولا قول وعمل إلا بنية. لماذا نصبت قولا وعملا؟ ها؟ يلا خذوا واجب. ها؟ طيب حلو، شوفوا نشطش في النحو. ها؟ درست نحو؟ تحب النحو؟ اي ما شاء الله. ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ثم قال ولا قول وعمل إلا بنية. فلماذا قال ولا قول بالنصب؟ بطيء عندك شيء؟ مستثنى يكون كيف؟ ها؟ مرفوع عندكم، مرفوع عندكم، منصوب عندنا. ها؟ هي في مسألة الاستثناء، ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. هو إذا وجدته ابحثوا فيها، شوفوا عربوها. في هذه الفقرة يقرر المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي هذه الفقرة عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الإيمان لغة، في اللغة. الإيمان في اللغة هو ها الإيقان، ها تصديق، كلكم على التصديق، الاعتقاد. ها لا لغة طيب أبنبه على مسألة. الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، ولكنه ليس هو مرادفا للتصديق. فالإيمان في اللغة هو تصديق وزيادة، فهو تصديق وإقرار وطمأنينة. فليس الإيمان مرادفا للتصديق، فليس كلمة الإيمان هي كلمة التصديق، وأن كلمة التصديق هي كلمة الإيمان. وذلك إذا تتبعت كتب معاجم اللغة تجد أنهم لا يعرفونه بالتصديق مباشرة، وإنما يقولون هو التصديق، ويقولون هو الإذعان، ويقولون هو التصديق والطمأنينة، ويقولون هو التصديق والإقرار، فلا يأتي مرادفا له هذه المرادفة أنها الإيمان هو التصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية بحث هذه المسألة بحث نفيس، وانتقد من جعل الإيمان هو التصديق حتى في اللغة، من حيث اللغة هذا خطأ، ودلل على ذلك من عدة وجوه، منها من حيث اللفظ من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، والمسألة طويلة في هذا الباب ترجعون فيه الإيمان الأوسط أو الأكبر، لكن هم باب الإشارة. المسألة الثانية تعريف الإيمان في الشرع وحقيقة الإيمان في الشرع، وقد عرفها المؤلف وقد عرف المؤلف الإيمان تعريفا شرعيا فقال أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها. فهذا التعريف هو التعريف الشرعي، أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولأهل العلم عدة تعاريف في مسألة الإيمان، هي مدارها على تعريف على شيء واحد، بعضهم قال هو قول وعمل، فأراد بالقول قول القلب وقول اللسان، وأراد بالعمل عمل القلب وعمل اللسان، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. لكن الإيمان شرعا حقيقته أنه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فأعمالنا الطاعات تسمى إيمان وتدخل في مسمى الإيمان، وأقوالنا من ذكر وشهادة وتلاوة تدخل في مسمى الإيمان، واعتقادنا وأعمالنا القلبية تدخل في مسمى الإيمان، وأدلة ذلك متضافرة في الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبين أن المؤمن هم حقيقة الذين يصلون، ويدل على هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وتفسيرها أي يضيع صلاتكم، فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، والصلاة مركبة من اعتقادات وأقوال وأفعال. وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فبين أن لا إله إلا الله من الإيمان وهو القول، وإماطة الأذى من الإيمان وهو فعل، والحياء شعبة من شعب الإيمان وهو عمل قلبي. فحقيقة الإيمان مركبة من هذه الثلاثة أمور. وقد أجمع العلماء أهل السنة والجماعة على هذا، ونقل الإجماع غير واحد من الأئمة كابن أبي حاتم والبخاري والأوزاعي والشافعي وابن تيمية وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا الأساس الأول الذي نعرفه في مسألة الإيمان، أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل. الأساس الثاني المهم الذي لابد أن نعرفه في الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويذهب بالردة والكفر. وزيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الله من النار من كان في قلبه مثل الشعيرة من الإيمان ثم مثل الذرة، فهذا نقصان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في النساء ناقصات عقل ودين. فدلت الآيات والأحاديث وإجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. وخالف في ذلك المرجئة بأنواعهم والخوارج والمعتزلة المسألة الثالثة في قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكمل قول إيمان لا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. في هذه المسألة عدة أمور أو فروع. الفرع الأول أن الإيمان يكون إيماناً كاملاً ويكون إيماناً ناقصاً، وكمال الإيمان هنا وفي النصوص الواردة على نوعين: كمال واجب، هذا النوع الأول، كمال واجب، والنوع الثاني كمال مستحب. فإذا نفي الإيمان عن الموحد فإنما يراد به نفي الكمال الواجب. إذا نفي الإيمان عن المسلم الموحد فالمراد به نفي الكمال الواجب. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ونفي الكمال الواجب أي أنه وقع في ترك واجب أو في فعل محرم، لذلك نقص هذا الإيمان الواجب. الفرع الثاني وهو تتمة لما سبق وبيان أن الإيمان حقيقته اعتقاد وقول وعمل، وأن السلف اختلفت عباراتهم في تعريف الإيمان، ومنهم من زاد قيودا كما زاد الآن ابن أبي زيد، فقال: الإيمان لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فزاد قيدين: النية وموافقة السنة. فتنوع عبارات السلف في هذا الباب هي للبيان والتوضيح، وهي عبارات ليست فيها اختلاف ولا تضاد، فمن قال من أهل السنة قول وعمل كما سبق أراد قول القلب واللسان، ومن قال عمل أراد عمل القلب وعمل الجوارح، ومن قال من أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أتى بها مفصلة، ومن قال ومن زاد من أهل السنة النية أراد التنبيه على أهميتها، لأن العمل والقول لن يقبل إلا إذا كان بنية خالصة. ومن زاد من أهل السنة وموافقة السنة أراد البيان والتنبيه على أهمية السنة، وأنه لن يقبل قول ولا عمل إلا بنية مع موافقة السنة. فبينوا مع تعريف الإيمان على فبينوا شروط قبول العمل التي هي الإخلاص لله وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الشيخ الإسلام بن تيمية هذه المسألة في كتاب الإيمان الأوسط. واضحة؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. في هذه المسألة أو الفقرة عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بفعلهم الكبائر، وتحت هذه الفقرة عدة مسائل. المسألة الأولى تقييد الذنب بقيدين، المسألة الأولى لابد من تقييد الذنب في قول المؤلف بذنب بقيدين. القيد الأول أن يقيد الذنب بما دون الشرك والكفر، لأن عبارة المؤلف فيها إطلاق، وهو بلا شك يريد الكبائر، وهذا الذي يقصده بدليل ما جاء في كتابه الكتاب الجامع أنه نبه على نحو هذه المسألة. لذلك التعبير أن يقال يعبر أهل السنة بتعبير أوضح فيقولون: وأنه لا يكفر أحد بكل ذنب، بكل ذنب، حتى يخرجوا مسألة الكفر والشرك، لأن الكفر والشرك هو من الذنوب. والقيد الثاني، وهذا قيد يعني يميز عقيدة أيضا أهل السنة، أن يقيد الذنب بالاستحلال العقدي، أن لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. والاستحلال على نوعين: استحلال عقدي واستحلال عملي. فالاستحلال العقدي هو أن يعتقد المسلم حل ما حرم الله، وهو أمر قلبي لا يطلع عليه الناس ما لم يصرح به فاعله. أما النوع الثاني فهو الاستحلال العملي، وهو أن يفعل المعصية فعلا مع اعتقاد أنها محرمة. فالأول يكفر به صاحبه، والثاني لا يكفر به صاحبه. إذا استحله عملي انتبهوا، لا يكفر به صاحبه، لأنه إذا كفر بالاستحلال العملي دخلنا في عقيدة الخوارج، وكفرنا كل مسلم بكل ذنب، لأن كل واحد يفعل هذه الذنب، يفعل هذه المعصية، فإنه يفعلها عمليا. والمصنف يقول لك أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لأن الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب والكبائر إذا فعلها المسلم. فلا بد من التنبه والتنبيه على هذه المسألة. ومن هنا ستعرفون، نسأل الله أن ينزه أسماعكم عن أقوال الخوارج، لكن ستسمعون من خوارج العصر من يقول بهذا، وهو التكفير بالاستحلال العملي. فيقول لك مثلا الحاكم الفلاني ما فتح البنوك الربوية وفتح الخمارات وفتح وفتح إلا أن هذا دليل على استحلاله العقدي، فيكفره بالفعل، وأن هذا يلزم من هذا، وهذا خطأ وخطر وبدعة وضلالة. لذلك خوارج العصر كفروا ولاة الأمر بمثل هذا، فهم ورثة الخوارج الأوائل. المسألة الثانية عقيدة أهل المسلم، عقيدة أهل السنة في مسألة التكفير. أولا، أهل السنة يرون خطورة الخوض في مسألة التكفير بلا علم، أهل السنة يرون ويحذرون من الدخول في مسألة التكفير بغير علم، وذلك لسببين. السبب الأول أن الله ورسوله حذرانا من ذلك، فتحذير الله سبحانه وتعالى لنا في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، قال جمع من الصحابة ومن السلف هو قول الرجل لأخيه يا كافر. وأما تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا فبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن أول من خاض في مسألة تكفير المسلمين هم الخوارج، فالخوض في تكفير أهل القبلة إنما هو منهج، أو هو منهج الخوارج. ثانيا في المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن التكفير حكم شرعي، والحكم الشرعي مبناه على التوقيف، لا مجال للعقل ولا للرأي فيه. أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن التكفير حكم شرعي، والحكم الشرعي توقيفي لا مجال للعقل ولا للرأي فيه. فمرد هذه المسائل إنما هي للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلو ردها إلى الكتاب والسنة دون فهم سلف الأمة يضل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ضل الخوارج لما أخذوا بظاهر هذه الآية دون فهم السلف، فظنوا أن الكفر هو الكفر الأكبر. وجاء ابن عباس وطاووس وغيره من السلف وقالوا كفر دون كفر. لذلك قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم على شرح مسلم، قال: لم يستدل بظاهر هذه الآية إلا الخوارج، لم يستدل بظاهر هذه الآية إلا الخوارج، لأنهم تركوا فهم السلف فيها. والكفر إذا جاء مطلقا قد يراد به الكفر الأكبر وقد يراد به الكفر الأصغر، فتحمل على المسلم بأنه الكفر الأصغر الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. المقصود أن هذه المسائل، مسائل التكفير، مسائل خطيرة جدا، ومسائل مبناها على الكتاب والسنة، وهي من المسائل التي سهلت على لسان كثير من الناس ومن بعض طلبة العلم، فالباب فيها خطير فيحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة. أما ثالثا في الفقرة أو في المسألة الثانية، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذه الكبائر والذنوب تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتذهب بكمال الإيمان الواجب، وأن صاحبها على خطر، وأنه مستحق للوعيد. رابعا، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بفعله أو بارتكابه الكبيرة ما لم يستحلها، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابه الكبيرة ما لم يستحلها. خامسا، أنه من مات على هذه الكبيرة ولم يتب منها فحكمه أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأنه وإن عذب وأدخل النار فإنه لا يخلد فيها، فإنه لا يخلد فيها. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد سبق أن ذكرنا أنواع الأدلة في هذا الباب، ذكرنا 5 أنواع أو 4 أنواع، منها سبق أن ذكرناها لكن باب تذكير فقط، منها النصوص الصريحة أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها النصوص التي صرحت ببقاء الإيمان والأخوة الإيمانية بين المؤمنين وإن فعلوا شيئا من الكبائر، كقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين. ومنها الأدلة التي بيّنت أن فاعل الكبيرة الموحد، فاعل الكبيرة أنه يدخل الجنة، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر. وقد سبقت هذه المسألة، وأما الخوارج فخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، فكفروا المسلمين بارتكابهم الكبائر، بل وكفروهم لمجرد مخالفتهم، يكفرونهم لمجرد مخالفتهم، لأنهم يرون أنهم هم الإسلام، فما لم يكن معنا فليس من الإسلام. فالخوارج عقيدتهم أن فاعل الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في الآخرة في النار، وخالفت المعتزلة أيضا أهل السنة، واتفقوا مع الخوارج في الوعيد الأخروي فقالوا: فاعل الكبيرة مخلد في النار، أما في الدنيا فهو منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، والعقيدة واحدة، يختلفون في المسمى. وعقيدة الخوارج عقيدة كلما قطعت خرجت، وهي تخرج كل فترة وفترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج أو كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى يظهر أو حتى يخرج في أوساطهم الدجال أو بين أظهرهم الدجال. وورث أو ومذهب الخوارج مذهب موروث وموجود، وهو في هذه الفترات في أكثر ظهوره، فيما يسمى ببعض الدعوات المعاصرة. فورثة الخوارج في هذا العصر هم الإخوان المسلمون وما يسمى بالقاعدة، والإخوان المسلمون ينبني منهجهم على التكفير وعلى الخروج مع إضافة بدع أخرى في الصفات وفي الطعن في الصحابة وفي بعض المسائل السلوكية الصوفية. ومنهج الإخوان المسلمين نشأ على يد حسن البنا ثم ظهر العنف وكان منهجا تنظيميا ثم ظهر العنف فيه على يد سيد قطب، فهم كما شهد شاهد منهم وهو علي العشماوي في تاريخ التنظيم السري أنهم هم من ابتكروا الاغتيالات والتفجيرات ونحو ذلك في هذه العصور، بل وقال هم الذين يعني قال ولا يعني أشك أن الإرهاب خرج من تحت عباءة الإخوان. ثم صبغ المنهج الإخواني البناء القطبي بمنهج موجه في الظاهر إخواني في الباطن، وكان ذلك على يد محمد ثروت. فكانت فكرته أنه يجمع بين الطريقة السنية على زعمه والمنهج الإخواني، لذلك المنهج الإخواني في بداية نشأته أهله لا تظهر عليهم السنة، فهم أشبه بالمثقفين، حلقة، أصحاب كرافتات، ليس لهم في العلم الشرعي، لكن بعد ذلك أصبح منهجا في الظاهر سني، فاللحى مرخاة والأثواب إلى نصف الساقين، ودعوتهم في الظاهر وكلامهم، قال ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم وقال الشيخ ابن عثيمين وقال الشيخ الألباني وقال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان، مما يظهر للإنسان الذي لا يميز أنهم على السنة، وهم أخطر من غيرهم لأن الخفاء فيهم أكثر، لأن الخفاء فيهم أكثر، وهم يبنون يعني منهجهم على منهج الإخوان الذي يتركز على مسألتين كما مر تندرج تحت تقريرين الذي هم يركزون على مسألة أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية كلها لا تعرف الإسلام، وما الإسلام عندهم؟ الحاكمية، فهذه المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية لم تعرف الإسلام، وأن سبب الجاهلية هذه كلها هم الحكام، فوجب تغيير الجاهلية بإزالة الحكام، فوقع ما ترون من فتن، فوقع ما ترون من فتن. ومن أنفس من كتب في هذا الجانب كتاب دعوة الأنبياء للشيخ ربيع، فهو كتاب نفيس في هذا الجانب. أما المسألة أو الفقرة التي تليها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ففيه مسائل. المسألة الأولى كأني سأختصر حتى نمشي شوي. المسألة الأولى بيان معنى الشهيد، والشهيد إذا أطلق إنما يراد به شهيد المعترك والمعركة، وهو الذي قتل في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. والجهاد هو محاربة مسلم لكافر حربي لإعلاء كلمة الله، هو قتال مسلم كافر حربي لإعلاء كلمة الله. بهذا التعريف تعرف أن الجهاد الحاصل فيه عند الخوارج أنه فساد، فهم لا يقاتلون لإعلاء كلمة الله وإنما لنصرة حزبه، وهم لا يقاتلون المحاربين وإنما يقاتلون المسلمين أو الذميين أو المعاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، والذمي والمعاهد كافر، لكن أخذ العهد أنه يأتي بلاد المسلمين وهو آمن. وهذا الجهاد لابد له من شروط ولابد له من أركان وفيه واجبات، ليس هو عبث. الجهاد الحاصل جهاد فساد، وليس هو كلمة وخذ سيف وخذ دبابة وخذ رشاش وقم وحارب، له شروط وله ضوابط. ما بقي عند الجهال منه إلا الاسم. مثال بسيط، لو رجل قام وصلى بهذا الاتجاه وصلى وهو يقرأ بأحسن قراءة ويركع مطمئنا، شو تقولون عن صلاته؟ باطلة. لماذا؟ ما استقبل القبلة، قبل شرط. طيب هذه الفوضى التي يعملونها هل توفرت فيها الشروط؟ أبدا. لذلك مردها هذه الأمور كلها لأهل العلم الراسخين. المسألة الثانية أن الشهداء عند ربهم يرزقون، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية فقال: بالشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية، قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذه الفقرة فيها مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. فالمسألة الأولى وهي مسألة واحدة هي المسألة التي فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب القبر وإثبات النعيم فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول: النار في آل فرعون، يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر حق. وتعرفون الحديث الذي: إذا كان العبد في قطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة. فكله هذا مما يدل على نعيم القبر وعذابه، ونعيم القبر وعذابه هو متعلق بالروح وبالبدن. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة، فإن الأرواح تسعد وتعذب، ولها أيضا أي الأبدان، وللأبدان أيضا نعيم وعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده فيسأل ويرى مقعده من النار ومن الجنة وتختلف عليه أضلاعه. فالنعيم والعذاب واقع على الروح ويقع على البدن عند تعلق الروح بالبدن. أما المسألة التي تليها من كلام المؤلف وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا هذه المسألة متعلقة بمسائل القبر، وهي مسألة فتنة القبر. والمقصود بفتنة القبر سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فإن العبد إذا أدخل في قبره أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل، أو ما الرجل الذي بعث فيك فيكم؟ فإن كان مؤمنا قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان منافقا أو مرتابا أو شاكا فإنما يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما قول المؤلف وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه أو بإذن ربه، هذه المسألة متعلقة بمسألة الإيمان بالملائكة، أو هذه الفقرة فيها الإيمان بالملائكة، وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والمسألة الثانية مراتب الإيمان بالملائكة، وهو أن نؤمن بوجود الملائكة وأنهم، هذه الفقرة الأولى، وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم من نور لا يعصونه سبحانه وتعالى وبأمره يعملون. والفقرة التي يعني تليها في الإيمان بالملائكة الإيمان بمن علمنا اسمه من أسمائهم، فمن علمنا اسمه بنصه آمنا به بعينه بنفس الاسم، فجبريل نؤمن به باسمه لأن الله أخبرنا به، ومن الملائكة من لم نعلم أسماءهم فنؤمن بهم على صفة الجملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور يطوف 70,000 ملك في كل يوم لا يعودون إليه مرة أخرى. والتي تليها أن الإيمان أن الملائكة لهم صفات، فمنهم من علمنا صفاتهم ومنهم من لم نعلم صفاتهم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله 600 جناح كل جناح مد الأفق، وكما قال صلى الله عليه وسلم حدث عن ملك من ملائكة العرش أن الطائر يطير من بين شحمة أذنه إلى منكبه قدر 500 عام، وأن الله سبحانه وتعالى بقدرته أعطاهم قدرة التحول فيتحولون على صورة الإنسان، ولكن لا يعلم أحد أن هذا الملك تحول بهذه الصورة إلا عن وحي، إلا عن وحي، كما يعني أتى جبريل في صورة رجل. وذكر المؤلف والفقرة التي تليها أن نؤمن بأن من الملائكة من لهم أعمال يعملون أعمال، والله سبحانه وتعالى وكل وعلق بهم أعمال يعملونها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صنفين من الملائكة: منهم من هو موكل بكتابة أعمال العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والصنف الثاني هم الذين وكلوا بقبض الأرواح، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وباب الكلام في الملائكة باب واسع وطويل ومهم، فهو عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، وله أثار عظيمة على النفس. وهناك كتاب يعني تكلم في هذه المسألة الإيمان بالملائكة لفضيلة الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، وهو كتاب جيد في هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل درس العلم بعد الصلاة بإذن الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.